بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 98 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. وقبل الدرس نذكر بأمر هام: نعمة كورونا نظرة شرعية. كورونا فيروس قديم من خلق الله عز وجل، يسبب أمراضا في البشر بإذن الله تعالى. في الجهاز التنفسي يبدأ بالزكام، ثم الحمى، ثم التهاب القصبات الهوائية، ليصل إلى الرئتين عند بعض الناس، قد يصل إلى الموت بأمر الله عز وجل. إذن هو وباء ينتشر في العالم، وباء ينتشر في العالم بمشيئة الله تعالى وقدرته وحكمته، وهو نعمة للمؤمنين وابتلاء كسائر الأمراض والمكاره. يبتلي الله عز وجل به عباده ليرجعوا إليه. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا الوباء وغيره من الأمراض هو بسبب ذنوب بني آدم. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. ولكون المرض والبلاء عامة نعمة من الله عز وجل، كان الصالحون يفرحون به، كما يفرح الواحد منا بالرخاء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن ماجة والحاكم، وهو في سلسلة الحديث الصحيحة 144. إذن المرض الذي يسببه هذا الفيروس، فيروس كورونا وغيره من الأمراض والأوبئة، هي نعمة للمؤمنين وعذاب وعقوبة لغيرهم. والله عز وجل عاقب بني إسرائيل لما عصوا، كما في سورة البقرة قال الله عز وجل: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذا الرجز هو الطاعون كما قال المفسرون. فالله عز وجل عاقبهم بهذا الوباء، وباء الطاعون، بسبب ما عصوا، بسبب معصيتهم. فالله عز وجل أرسل جنديا من جنوده كورونا ليعاقب أقواما فسقوا وتكبروا وظلموا وأشركوا وعصوا لعلهم يرجعون، لعلهم يعقلون. الله عز وجل يقول: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إذن كورونا نعمة للمؤمنين. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فالصبر والشكر خير في جميع الحالات بالنسبة للمؤمن، لأن أمره كله خير كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم وغيره. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. إذن المرض والوباء والأذى الذي يصيب المسلم في صالحه نعمة من الله، حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه خطيئة. رواه مسلم في صحيحه. إذن المرض بسبب كورونا وغيرها نعمة للعبد المؤمن، فلا يفزع المؤمن، لا يخاف، وليعلم يقينا بأن من كتب الله له المرض سيصيبه بأمر الله تعالى وسيكون خيرا له إن شاء الله عز وجل. من أصيب بهذا المرض من المؤمنين وصبر ورضي بقدر الله عز وجل فله الجنة، فله الجنة. فالمرض نعمة من الله عز وجل، يكون سببا لدخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كانت تصرع، أصيبها مرض الصرع، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شئت صبرت ولك الجنة. فالصبر على المرض بأنواعه وعلى الوباء بأنواعه سبب لدخول الجنة، أليس هذه نعمة؟ انتشار هذا المرض بسبب كورونا رد كثيرا من الناس إلى ربهم، ذكرهم بمعاصيهم، أيقظهم من غفلتهم، هذا مشاهد، هذا واقع. كم من الناس دخلوا في دين الله أفواجا خلال هذا آخر شهر في العالم، بل دخل الناس كثير منهم في دين الله أفواجا، أليست هذه نعمة؟ نعمة عظيمة. فالواجب على المسلم أن يصبر، يصبر على البلاء والمرض إذا أصيب به بأمر الله تعالى، أن يعلم بأن هذا المرض مقدر من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أن يتيقن المسلم بأن الله تعالى أرحم به من نفسه ومن الخلق أجمعين، فإذا أصابه هذا المرض وغيره فهو من رحمة الله عز وجل لعبده المؤمن، وأن الله عز وجل أراد به خيرا في هذا المرض وفي غيره، وأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أن يعلم المؤمن بأن الجزع والخوف لا يفيد، وإنما يزيد في آلامه ويضاعف عليه المصيبة ويفوت عليه الأجر والثواب، لأنه لم يرضى بما قدر الله عز وجل، لم يصبر على ما أصابه. على المؤمن أن يحاسب نفسه، يرجع إلى الله عز وجل، يحافظ على الطاعات، يبتعد عن المعاصي، أن ينتظر الفرج من الله تعالى، أن يسأل الله عز وجل العافية في الدين والدنيا والآخرة، أن يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، فالله عز وجل هو الشافي وحده لا شريك له. أن يرقي المسلم نفسه بقراءة الفاتحة والمعوذات والدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحصن مع النفث على جسده، يتحصن ليحفظه الله عز وجل ويعافيه
سبحانه وتعالى ويبعد عن هذا البلاء وعن بلده وعن وطنه. إذن يتضرع إلى الله عز وجل، فإذا أصيب مسلم فهو نعمة له كما مر معنا من الأدلة. فإذا عافاه الله عز وجل من هذا المرض ولم يصبه هذا المرض أبعده الله عنه وعن وطنه، فليحمد الله عز وجل، يشكر الله عز وجل على هذه النعمة أيضا. وليعلم المؤمن بأن الصحة من أجل النعم وأعظم النعم، فعليه أن يغتنم صحته قبل سقمه. أخيرا، الواجب على المسلم أن لا يتأثر بالإشاعات الكاذبة التي تثير الخوف والهلع بين الناس وفي المجتمع. يتلقى معلوماته دائما من المصادر الرسمية المتخصصة في بلده. لا يجوز نشر الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي إلا من المصادر الرسمية المعتمدة. على الجميع الحذر من نشر الكلام عن هذا المرض وغيره، حتى لا يكون هذا المسلم سببا في نشر الهلع والخوف في المجتمع، وقد يعرض نفسه للمساءلة إذا تمادى وخالف النظام العام. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل بلاء ومن كل وباء ومن كل فتنة، وجميع بلاد المسلمين. كما نسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم وأن ينصرهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
فنعود إلى درسنا الأدب المفرد ومع باب الدعاء عند الكرب. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب الدعاء عند الكرب، قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.
نعم، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكرب يعني الأمر الذي يفاجئ الإنسان فيكون سببا لغمه وحزنه، هذا هو الكرب. فلان أصيب بكرب، يعني أصيب بأمر فاجأه، وهذا الأمر سبب له الحزن الشديد والغم، فيلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء ويتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فهذا الباب الذي بوب عليه البخاري رحمه الله في هذا الكتاب الأدب المفرد باب الدعاء عند الكرب. ماذا يقال عندما يصيب الكرب امرأ فيكون سببا لغمه وحزنه؟ قال البخاري، وهذا حديث متفق عليه في الصحيحين، قال البخاري حدثنا مسلم، ليس هو الإمام مسلم صاحب الصحيح ولكن هذا شيخ البخاري، قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس، سند مثل الشمس، رجال الصحيحين، حديث متفق عليه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب. رواية مسلم أو لفظ مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي نزل به أمر مهم، قال كذا. ماذا قال؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. حليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة، يؤخر عقوبة هذا المذنب، هذا الذي يعصيه، مع أنه قادر سبحانه وتعالى أن يعاقبه على هذه المعصية وهذه المخالفة،
لكنه سبحانه وتعالى حليم يؤخر العقوبة مع القدرة، وقد يغفر هذه العقوبة، بل من رحمته عز وجل ومن زيادة فضله يبدل هذه سيئات حسنات. فالله عز وجل الحليم الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، هذا توسل قبل الدعاء، توسل بأسماء الله عز وجل وصفاته. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، هذا ذكر فيه توسل بأسماء الله عز وجل وصفاته. فإذا قاله المسلم عند دعائه ثم دعا الله عز وجل غالبا يكون سبب لاستجابة دعائه، لأنه توسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، فهذا دعاء. يقال إذا أصيب المرء بالغم وبالكرب وبالحزن الشديد دعاء سهل، سطر واحد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. فعلينا نحفظ مثل هذه الأدعية، فإذا أصيب الإنسان بكرب أو أصيب بلده بكرب من الكروب أو عم البلاء والوباء في بلده فيلجأ إلى الله عز وجل ويدعو بهذا الدعاء، دعاء الكرب، نسأل الله نعافينا وإياكم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون أنه قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. فقال نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستن بسنته. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
نعم، هذه أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المسلم يحفظ مثل هذه الأدعية الكثيرة التي مرت معنا وتأتي، وذكرها أهل العلم في كتب السنة. فهذا حديث حسن، والإسناد هنا إسناد ضعيف، لكن الحديث رواه أيضا الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود أيضا في سننه، فحديث حسن. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون. جعفر بن ميمون اختلف فيه، اختلف علماء الجرح والتعديل فيه. قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه، عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه صحابي أبو بكر رضي الله عنه ولده يحدث عنه أنه قال لأبيه، هذا عبد الرحمن، يا أبتي، قال لأبيه أبي بكر رضي الله عنه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة، كل غداة يعني كل صباح، اللهم عافني في بدن، اللهم عافني في بدني. العافية دفع الله تعالى عن العبد السيئة والمكروه، اللهم عافني يعني اللهم ادفع عني كل سيئة وكل مكروه، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي، فلا أسمع إلا مباحا، لا أسمع إلا أمرا طيبا، لا أسمع إلا خيرا، عافني يا رب في سمعي، فلا أسمع الحرام، لا أسمع الغيبة، لا أسمع المعازف، لا أسمع المنكرات، اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري كذلك أيضا، فلا أرى إلا المباح. اللهم عافني في بصري فلا أرى المحرمات والمنكرات، أغض طرفي عن المحرمات وعن النساء الأجانب. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، لا معبود حقا إلا أنت سبحانك. تعيدها ثلاثا، دعاء سهل وبسيط من أذكار الصباح والمساء، ثلاث مرات في المساء، ثلاث مرات في الصباح. تقول اللهم أني أعوذ بك، أيضا دعاء ثاني، اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر. الكفر واضح معروف بأنواعه، وهو الشرك، النفاق، الردة عن الإسلام، الكفر بالله عز وجل. استعاذة، ألوذ بك يا رب، أنا مؤمن، ألوذ بك وأستجير بك يا رب من الكفر ومن الفقر. لماذا الفقر؟ لأن من الناس من يوصلهم الفقر إلى الكفر بالله عز وجل، يدخل عليه الشيطان ويوسوس له، فمن شدة الفقر والحاجة يكفر بالله عز وجل، لا يستطيع أن يصبر على ما قدر الله له. الله عز وجل ابتلاه بالفقر، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، يبتلي بعض عباده ليختبرهم، ليرفع من درجاتهم. حكم كثيرة، حكم بالغة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. فالفقر قد يوصل إلى الكفر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ به، يستعيذ بالله عز وجل منه، يستعيذ بالله عز وجل من الفقر. بعدين يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح، هكذا يعلم أبو بكرة رضي الله عنه ابنه. فقال نعم يا بني، قال نعم يا بني، يا الولد يقول لأبي سمعتك تقول كذا كذا كذا. الآن الأب أبو بكر رضي الله عنه يقول نعم يا بني، أنا أقول هذا الكلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسند الآن، ليس من عند هذا الدعاء، لا، هو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالولد الآن عرف المصدر، المصدر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر والده رضي الله عنه عمل بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستن بسنته، أنا أحب أن أتبع طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا المؤمن، هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخالفون سنته. هكذا من كان على الطريق الصحيح والصراط المستقيم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمره، لأنه هو الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبع ويقتدى به، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أحب أن أستن بسنته، المسلم يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحب أن يستن بها. لعجب أن بعض المسلمين يعادون السنة ويعادون أهل السنة وهم مسلمون، ويدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعادون سنته، ويخترعون البدع والمحدثات ويعادون سنته صلى الله عليه وسلم. فلو ذكرت لهم رواه البخاري ومسلم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبلون، ما يأخذون، يبقى على ما أحدثه هو أو شيخه الذي أحدث هذه الأذكار والأدعية. هذا دليل أنهم لا يحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعادون أهل السنة، يعادون حملة السنة ومن يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستغرب إذا قال أحد علماء السلف اسمه أحمد بن سنان رحمه الله، أحمد بن سنان رحمه الله، يقول ما من مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، فلا يعتبر بحديث رواه البخاري ولا مسلم بسبب البدعة التي في قلبه، نزعت حلاوة السنة. الآن تسمعون، أنكم تحبون السنة تسمعون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم تحبون السنة تفرحون يقوى إيمانكم. لكن المبتدع المصر على بدعته داعي على بدعته ما يقبل يعادي هذه السنة يعادي هذه السنة. وهذا على مر التاريخ لو قرأتم في التاريخ رؤوس أهل البدع يبغضون بل يبغضون القرآن يبغضون آيات القرآن التي تفضحهم وتبطل عقائدهم وأصولهم. ينفون استواء الله عز وجل على عرشه والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. فيأتي بشر المريسي ماذا يقول؟ قال هذه الآية لو كان بيدي لا محوتها بغضة لهذه الآية. قال لو كان بيدي لمسحتها من المصحف. بشر المريسي من رؤوس المعتزلة. فهذا هكذا هو ومن سار على طريقته يبغضون الأدلة الشرعية ما يحبون أن تقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبلون. لكن الصحابة رضي الله عنه يقول الصحابي أبو بكر رضي الله وأنا أحب وأنا أستنى بسنته يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من هو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سنته ويحب أهل السنة ويحب من حمل السنة لا يعادي أهل السنة ويتربص بهم وينتقصهم ويسخر منهم ويعتدي عليهم ويؤذيهم. فنسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي. لكن أكثر المسلمين تركوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فافترقت الأمة. وهذا ابتلاء من الله عز وجل. لكن تبقى طائفة منصورة فرقة ناجية تتمسك بالكتاب والسنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعملون بالسنة ويدعون الناس إلى السنة ويتمسكون بها ويصبرون على الأذى كما صبر الأنبياء والرسل والأئمة السابقون صبروا وابتلوا. لكن لا بد من الصبر. فمحبة السنة هو هدي كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. قال وأنا أحب أن أستنى بسنته. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب. وأنا الشاهد يعني السبب إيراد البخاري لهذا الحديث تحت باب دعاء المكروب دعاء عند الكرب. قال صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب يعني المهموم المغموم لا يسلم المسلم من هم وغم لا يسلم. لذلك الله عز وجل يرفع درجته بالهم والغم إذا رضي وصبر واحتسب الأجر والثواب حتى الهم يكون سبب لمغفرة الذنوب. فإذا أصيب المسلم بكرب يلجأ إلى الله عز وجل. فدعوات المكروب المهموم المغموم اللهم رحمتك أرجو لا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا تتركني لحظة ولا لمحة يا ربي لنفسي أنصرني وأيدني وأعني واهدني يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين لمحة بصر وأصلح لي شأني كله يا رب اصلح لي أمري اصلح لي حالي حياتي دنياي آخرتي اصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. دعاء جامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أدعية لابد نحفظ مثل هذه الأدعية حتى الله عز وجل يرفع درجاتنا وأن ينصرنا وأن يعافينا من كل بلاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة قال حدثني راشد أبو محمد عن عبد الله بن الحارث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم صرف شره.
نعم. لاحظ أن هذا الحديث أو هذا الدعاء هو نفس الدعاء قبل حديثين، أول حديث قرئ في درس اليوم، لكن آخر الحديث فقط ضعيف، اللهم أصرف شره فقط. أما الدعاء نفسه مر معنا وهو حديث متفق عليه في الصحيحين، فالدعاء صحيح إلا آخره فقط ضعيف، زيادة منكرة، زيادة منكرة، اللهم اصرف شره فقط. لذلك هذا الإسناد ضعيف، لكن الدعاء دعاء صحيح في الصحيحين كما مر معنا قبل حديثين إلا آخره فقط، اللهم اصرف شره، هذه غير صحيح، هذه زيادة منكرة لا تصح. إذن حديث صحيح بس الإسناد ضعيف، سبب ضعف الحديث يأتي. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة، عبد الملك بن الخطاب مجهول الحال ضعيف، هو سبب ضعف السند، هو السبب. إذن هو السند ضعيف، لكن حديث صحيح، الدعاء ثابت في الصحيحين إلا آخر الحديث اللهم اصرف شر، هذه ضعيفة، والحديث مر معنا قبل قليل. فعبد الملك بن الخطاب هو مجهول الحال. قال حدثني راشد أبو محمد عن عبد الله بن الحارث قال سمعت ابن عباس يقول، نفس الحديث السابق، سمعت ابن عباس يقول في رواية عند الكرب، يقول عند الكرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب، هذا واضحة، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، الزيادة هذه لا تصح، اللهم اصرف شره. ندخل في باب جديد. نعم.
باب الدعاء عند الاستخارة. قال حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالصورة من القرآن، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني ويسمي حاجته.
هذا دعاء الاستخارة ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، ويحفظه مع الوقت، يصلي الاستخارة ويكتبه في ورقة، وعند الدعاء يقرأ من الورقة ويتلو الله سبحانه وتعالى مرة مرتين ثلاث، بعدين يحفظه يكرر هذا الدعاء. فهذا الدعاء ينبغي أن يحفظه. ليه؟ لأن يقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، يعني دعاء الاستخارة، أن نستخير الله عز وجل وندعو بهذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن كان صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا الدعاء، يحفظ الصحابة، يعني يربطهم بالله عز وجل، أي شيء أرادوه في أمر من أمور حياتهم يلجأوا إلى الله عز وجل، يعلق قلوبهم بالخالق سبحانه وتعالى، بالرب الإله سبحانه وتعالى. فالإنسان هكذا لابد أن يكون يعلق قلبه بالله عز وجل، كيف؟ دائما يدعو الله عز وجل، إذن هو قلبه متعلق بالله عز وجل، لا يرجو غيره، لا يدعو غيره، لا يتوكل على غيره سبحانه وتعالى، لذلك يكثر من هذا الدعاء. فإذا كرر هذا يحفظه، فإذا أراد أي أمر من الأمور فيستشير الله عز وجل، هذه استخارة، استشارة، مثل ما أن الإنسان في حياته عندما يريد أن يتزوج أو يريد أن يفعل أمر من الأمور يشاور الناس العقلاء، شو رأيكم؟ يعني أباء وأجداد، أهل الخبرة وأهل المعرفة، يشاورهم في كثير من حياة يستفيد. فالاستشارة أدب إسلامي، من آداب الإسلام. والله عز وجل ذكر في كتابه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم باستشارة الصحابة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر، إذا عزمت فتوكل على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في بدر وفي غيرها، بل استشار أم سلمة رضي الله عنها زوجته أم المؤمنين، استشارها في الحج. فالمسلم يستجير، فيحتاج، فكيف حاجته بالله عز وجل الرب الخالق أشد في استشارته واستخارته سبحانه وتعالى. لذلك يحفظ الإنسان هذا الدعاء، دعاء عظيم، وفيه طلب الخيرة من الله عز وجل أن يختار لك هذا الأمر. فباب الدعاء عند الاستخارة، الاستخارة هي طلب الخير واستدعاؤه وطلب نيله بالتضرع إلى الله عز وجل، طلب الخير واستدعاء الخير بالتضرع إلى الله عز وجل، هذه الاستخارة. ويستحب صلاة الاستخارة ثم هذا الدعاء، هذا الذي جاء في الأحاديث، وفي هذا الحديث نفسه: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول، يركع ركعتين أي ركعات من غير الفريضة، لأن الحديث جاء فيه تقييد بالنافلة، بالصلاة النافلة. فهذا الدعاء عند الاستخارة حديث صحيح، وحديث رواه البخاري في صحيحه أيضا، هنا رواه في الأدب المفرد وأيضا رواه في صحيحه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة أيضا، هو حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا مطرف ابن عبد الله أبو المصعب ثقة شيخ البخاري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي أيضا ثقة، عن محمد بن المنكدر إمام، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن، كما يعلمنا سورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم هم هناك عند القلب، في القلب الذي يرد على القلب مراتب، المرتبة الأولى الهم في قلبه، هم. ثم قالوا العلماء هذه الهمة، قالوا ثم اللمة هكذا، ثم الخطرة، الخاطرة التي تخطر في قلبه، هذه لا يؤاخذ عليها الإنسان، إذا هم بشيء أو خطر على باله أمر معصية أو ذنب أو شيء لا يحاسب عليها. فالوارد على القلب مراتب درجات، أولها الهمة، ثم اللمة، ثم الخطرة، هذه لا يؤخذ عليها، ثم خامسة النية، ثم الإرادة، ثم العزيمة. هذه ست مراتب لما يرد في القلب، كل ما إنسان يرد في قلبه أشياء، هذه الست، إما همة أو لمة أو خطرة أو نية أو إرادة أو عزيمة. فالهمة واللمة والخطرة لا يؤخذ عليها الإنسان، لكن النية، الإرادة، العزيمة، عزمة خلاص أن يفعل هذه المعصية، لكن قدر الله أن يذهب السبب فهو آثم على نيته ولو لم يفعل المعصية، وآثم على نيته ولو لم يفعل المعصية. من الناس من يجري على نفسه، في ناس فقير ابتلي بالفقر، فينوي لو كان عنده مال الغني لفعل المنكرات والمعاصي والذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الإثم سواء. شوف، هو فقير ما عنده أي شيء، ولا يفعل شيء ولا يفعل المنكرات ولا، لكن بنيته، شوف، قال: لو كان عندي مثل ذاك الغني لفعلت هذه المنكرات التي يفعلها هذا الغني. هذا شقي، هذا الفقير، ولا أصاب هذه المنكرات، لكن الإثم كذاك الغني، فهما في الإثم سواء. فالنية لها دور، كذلك أيضا الإرادة، أراد الإنسان يفعل واتخذ الأسباب لعمل المعصية، خلاص يعني عازم على المعصية، يأثم على هذه الإرادة، يكون آثم ولو لم يفعل المعصية. هكذا أيضا العزيمة، عزم خلاص العزيمة أعلى درجة من الإرادة، اتخذ الأسباب خلاص كاد يفعل المعصية، لكن كاد يفعل هذه الفاحشة، لكن دخل عليها حد، سمع حد، أشغله أمر، ليس لأنه تركها لله عز وجل حتى يثاب عليها، لا، جاء عائق، عائق بينه وبين ارتكاب المعصية. شوف، أهم ثم خطر على باله ثم نوى ثم أراد ثم عزم على المعصية، خلاص ما في شيء، فهو آثم، آثم على نيته وعلى إرادته وعلى عزيمته، يؤاخذ عليها إن شاء الله عز وجل أن يؤاخذه، كله بأمر الله. هذا تفسير فقط إلى كلمة إذا هم أحدكم. وصلت الهم وين؟ الهم مجرد رغبة فقط يفعلها الإنسان، فليركع ركعتين. إذا هم، هم يتزوج فلانة أو هم بوظيفة من الوظائف، فيستشير الله عز وجل، يستخير الله عز وجل. إذا هم بأمر، إذا هم أحدكم بالأمر ماذا يفعل؟ السنة يركع ركعتين، جاء في البخاري نفسه دون الفريضة، فليركع ركعتين دون الفريضة، هذه في صحيح البخاري، يعني من النوافل، أي ركعتين الضحى، ركعتين النافلة، ركعتين سنة الظهر، ركعتين سنة المغرب، ينوي بها أنها للاستخارة، ثم بعدها يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء، ثم يقول، ثم يقول، اختلف أهل العلم متى يقولها، في الصلاة في الركعتين قبل التشهد أو يقولها بعد أن يسلم، في خلاف بين أهل العلم، فإذا فعل هذه له وجهة، وإذا فعل هذه والراجح أنه بعد السلام، لأن كلمة ثم هي ترتيب مع تراخي، إذا صلى ركعتين خلص انتهى الآن، في وقت بينه وبين الدعاء، لكن إذا قال هذا الدعاء قبل السلام لا زال هو في الركعتين لم ينتهي، فثم هذه ما جاء، ثم ما أتى بعد ذلك سلام في آخر الحديث يسلم حتى يقال أن هذا الدعاء قبل السلام، لا، فالراجح أن هذا بعد الركعتين، بعد ما يسلم يرفع يديه، اللهم أني أستخيرك بعلمك، اللهم يا رب يا الله أطلب منك الخير بسبب علمك الكامل، اللهم أني أستخيرك بعلمك، أطلب منك الخير بسبب علمك الكامل، وأستغدرك بمقدرتك، أيضا أطلب منك القدرة على هذا الأمر بقدرتك الكاملة، بقدرتك الكاملة، هذا هو التفسير، أستقدرك بقدرتك، أطلب منك القدرة على هذا الأمر بقدرتك الكاملة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، إنك صاحب القدرة الكاملة ولا أقدر، وتعلم صاحب العلم المحيط بكل شيء سبحانك ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، جاء البخاري ثم يسميه بعينه، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، اللهم إن كنت تعلم أن الوظيفة كذا الفلانية، يذكر هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه بعينه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، اللهم إن كنت تعلم أن كذا خير لي في ديني، لأصلح لي في ديني ومعاشي في حياتي وعاقبة أمري في الدنيا والآخرة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي أستخيرك الآن به خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري، هذه ليست في الصحيح كلمة في، حرف في، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، في البخاري جاء ويسره لي ثم بارك لي فيه، الإنسان إذا لجأ إلى الله عز وجل أن يختار له، الله عز وجل يوفقه سبحانه وتعالى وييسر له هذا الأمر، بل يبارك له فيه بركة، كم ناس من الناس من عندهم الخير وعندهم النعمة لكن ما في بركة، فطلب النعمة غير وطلب البركة طلب زائد على طلب النعمة، ييسره لي ثم بارك لي فيه، هذا معنى فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، أصرف خاطري ورغبتي في هذا الأمر يا الله، واصرفني أنا عنه حتى لا يشغلني عن طاعتك، لا يشغلني عن الأمور الأخرى، فاصرفه عني هذا الأمر، ابعده عني حتى لا أتذكره، واصرفني أنا عنه أيضا حتى لا أفكر فيه مرة أخرى، لأنه شر لي في ديني وعاقبة أمري ومعاشي. واقدر لي الخير حيث كان، يطلب من الله عز وجل أن يختار له الخير في جميع حياته. أقدر لي الخير يعني جعله مقدورا قادرا، جعلني قادرا عليه حيث كان هذا الخير في أي زمان وفي أي مكان حيث كان، ثم رضني به، اجعلني راضيا به. ويسمي حاجته، يسمي حاجته ليس في آخر الدعاء، يا مثل ما جاءنا هناك، تعلم أن هذا الأمر خير لي، بدل ما يقول هذا الأمر تعلم أن يسمي حاجته، يسمي حاجته دعاء. طيب الاستخارة، نعم نقرأ.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر رضي الله عنهما ولم ينزل بي أمر مهم غائض إلا توخيت تلك الساعة، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة.
نعم، هذا الحديث أيضا في الاستخارة، حديث هذا أيضا في الاستخارة، لكن سند البخاري سند ضعيف، لكن عند الإمام أحمد في المسند وعند البيهقي في شعب الإيمان أيضا شاهد لهذا الحديث، ذاك هو حديث حسن، حديث حسن. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد، وهذا كثير بن زيد صدوق فيه لين، هكذا قال علماء الجرح والتعديل، فهو ضعيف الحديث، صدوق فيه لين، لين يعني ليس عندها الحفظ التام، ضعيف في حفظه، فيزيد وينقص في الأحاديث، هذا سبب ضعف هذا السند، لكن الحديث حسن. عن عبد الرحمن بن كعب ثقة قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا للاستخارة كما في شعاب الإيمان البيهقي، دعا في هذا المسجد، يشير إلى المسجد، مسجد الفتح، مسجد الفتح الآن معروف بالمسجد الأعلى أو مسجد الأحزاب، كان في غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد دعا، دعا والله عز وجل استجاب له، دعا لمدة 3 أيام صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، مسجد الفتح، الآن يسمونه المسجد الأعلى أو مسجد الأحزاب، موجود هناك في المدينة في مكان مرتفع، قطعة من جبل سلع، سلع حدود المدينة، في آخر المدينة جبل سلع، في آخر حدود المدينة في جزء من هذا الجبل مرتفع هناك هذا المسجد، يبين من بعيد تشوفه من الطريق، هذا المسجد الأعلى أو مسجد الأحزاب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أيام، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء بين صلاة الظهر والعصر، استجاب الله عز وجل له، دعا على المشركين في الغزو. قال جابر ولم ينزل بها ولم ينزل بي أمر مهم غائض، غائض يعني مهم شديد، لم ينزل بي أمر مهم غائض يعني أمر شديد، إلا توخيت تلك الساعة، إلا قصدت تلك الساعة بين صلاة الظهر وصلاة العصر يوم الأربعاء، هكذا يقول جابر، فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة، إلا استجاب له الله عز وجل، هكذا يقول جابر. حديث مختلف فيه، وفهم الحديث أيضا مختلف فيه، هل الدعاء لمدة 3 أيام ولا الدعاء فقط يوم الأربعاء بين المستجاب يكون بين الظهر والعصر، بين صلاة الظهر وصلاة العصر يستجاب، خلاف بين أهل العلم. كم بقي؟ 3 دقائق، إذن نتوقف هنا نجيب على هذا السؤال. دعاء الاستخارة هل يجمع من يستخير عاقبة أمري أو عاجل أمري؟ لا، مرة يقول هذه ومرة يقول هذه، لأن جاء هنا في الحديث أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري، فيقول عاقبة أمري مرة أو مرة يقول عاجل أمري، يجمع بين الاثنين وآجله، ثم لو عنده أكثر من أمر يستخير فيهم فكيف يفعل؟ يذكر حاجاته، يذكر اللهم أنت تعلم أن هذا الأمر، اللهم أنت تعلم أن هذه الأمور، اللهم أنت تعلم أن زواجي من فلانة وطلبي للوظيفة الفلانية وانتقالي إلى المنطقة الفلانية، يذكر كم حاجة في نفس الدعاء، ما أنت تدعو الله عز وجل، فكرر واذكر حاجتك، لو كانت أكثر من حاجة تذكرها في هذا الدعاء، هل يكون دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعد السلام؟ ذكرنا من أهل العلم قال قبل السلام، ولكن أكثر أهل العلم قالوا لا، بعد الانتهاء، بعد السلام، بعد السلام. نعم، شغل الميكروفون. نعم، نكتفي بهذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.